قال القاسم بن محمد للزهري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن التسليم في الصلاة، وقلنا إنه فرض وركن من أركانها، لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه، وأن أقله أن يقول السلام عليكم. وقال بعض العلماء: بل الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهو المذهب عند الحنابلة. وذكرنا الخلاف في زيادة كلمة وبركاته في التسليمة الأولى، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم عدم استحباب ذلك لعدم صحة الحديث الوارد فيها، وأن من ترجح لديه صحتها فلا حرج عليه أن يذكرها ولا ينكر عليه، وأن السنة أن يسلم تسليمتين: تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله. وقلنا إن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية فيها لأهل العلم أقوال، فقال بعضهم سنة وهو مذهب الجماهير، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وقيل التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة كالأولى، لا تصح الصلاة إلا بها، وهو مذهب الحنابلة. فعلى هذا القول فصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة لا تصح على القول الثاني وتصح على القول الأول، والأحوط أن لا ينصرف من الصلاة إلا بتسليمتين. وذكرنا في كيفية التسليم قولين: الأول أن يبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتمه ويتمه ملتفتا بحيث يكون تمام سلامه مع تمام الالتفات، والثاني أن ابتداء السلام يكون مع الالتفات، وكلاهما صحيح ولا حرج في هذا أو هذا. وذكرنا بعض ما يشير إلى ترجيح في هذه المسألة في الدرس السابق، وذكرنا أنه يسن للمصلي أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين، فيسلم عن يمينه حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يرى من خلفه بياض خده الأيسر. وإذا كان معه جماعة فينوي السلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، وأن السنة في لفظ السلام أن يدرجه من غير مد. فيقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يمد، فلا يقول السلام ولا يقول ورحمة الله، لا يمد في السلام، وهذا من فقه الإمام، وإلا ربما جعل بعض المأمومين يسلمون قبله، يعني إذا مد الإمام التسليم مدا طويلا ربما يتسبب في تسليم بعض المأمومين قبله، وبالتالي بطلان صلاتهم على قول بعض أهل العلم أن من سلم قبل إمامه تبطل صلاته. إذا المسألة الآن: متى يسلم المأموم؟ متى يسلم المأموم؟ الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ إمامه من التسليم الثانية. والإمام النووي رحمه الله قال: ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام. قال البغوي: يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. طيب، ما الحكم لو سلم المأموم تسليمته الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد ثانية الإمام؟ أجاز ذلك بعضهم، وقال بعضهم يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى وتسلم معه التسليمة الثانية. أما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين إذن الأحسن أن تسلم بعد التسليمتين، لكن لو سلمت الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى وسلمت الثانية بعد تسليمة الإمام الثانية جاز ذلك. لكن ما هو الأفضل؟ أن تنتظر فراغ إمامك من التسليم كله، وما تسلم إلا بعد أن يفرغ من التسليم كله. طيب، لو سلم المأموم التسليمة الثانية قبل سلام الإمام الثانية فتصح الصلاة عند الجمهور، لأنهم لا يوجبون التسليمة الثانية، ولا تصح الصلاة عند الحنابلة لأن التسليمة الثانية ركن عندهم، لأن التسليمة الثانية ركن عندهم كالأولى، لا يخرج من الصلاة إلا بها. ما انتهت الصلاة، يقول ما انتهت الصلاة، لا لم تنتهي الصلاة بعد حتى يؤتى بالتسليمة الثانية. لكن لو واحد سلم الأولى قبل أولى الإمام، إن لو سلم الأولى قبل أولى الإمام فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كانت سهوا لم تبطل كما في المجموع والإنصاف. طيب لو واحد بالخطأ، وهذا يحدث أحيانا، بالخطأ سلم الأولى قبل أن يسلم الإمام الأولى، فماذا يفعل؟ هل انتهت صلاته؟ الجواب لا، لأن صلاة الإمام ما انتهت، صلاة الإمام ما انتهت، وأنت صلاتك معقودة بصلاة الإمام ومتابع له. فماذا عليك أن تفعل إذا سلمت بالخطأ قبل تسليم الإمام؟ أن ترجع إلى صلاتك مرة أخرى وتسلم مع إمامك، وتلك خطأ الذي فعلته يكون خطأ لاغيا. وقال صاحب كشاف القناع: وإن سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل، لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا، ولا تبطل إن سلم قبل إمامه سهوا فيعيده، أي السلام بعد سلام إمامه، لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، وإن لم يعده بعده بطلت صلاته لأنه ترك فرض المتابعة أيضا. فلو واحد سلم بالخطأ قبل الإمام ثم سلم الإمام ما يقول خلاص أنا سلمت، لا، هذه الأولى لاغية، لأن ما فعلته قبل الإمام لا باطل، لا عبرة به، فلا بد أن تسلم بعد سلام إمامك. طيب الآن حالة أخرى، وهي إذا قارنه في سلامه، سلم معه فيكره ذلك ولا تبطل به الصلاة، كما لو قارنه في سائر الأركان، ركع معه، سجد معه، فعل مكروه، لأنه ما اقتدى. الاقتداء ما هو الاقتداء؟ إنه هو يفعل وأنت تفعل بعده مباشرة، لأننا قلنا بأن الأحوال أربعة: الاقتداء أن يفعل الإمام الفعل أو الركن من الأركان فأنت تفعله بعده مباشرة، هذا الاقتداء. طيب المسابقة أن تركع قبله وتسجد قبله وتسلم قبله، فهذه تبطل الصلاة إذا كانت عمدا. الموافقة أن تركع معه وتسجد معه وتسلم معه في نفس الوقت، فهذه مكروهة، لأن في الحقيقة ليست اقتداء، يعني ما صار إمام، هذا ما صار إماما. الإمام أن يأمك ويسبقك وأنت تأتم به فتتابعه وتفعل بعده مثله، هذا الائتمام، تفعل بعده مثله. طيب الرابعة المخالفة، أنه مثلا الإمام يركع وهذا واقف، ويرفع صاحبنا واقف، ويسجد صاحبنا واقف، ثم بعد ذلك يبدأ هو يتخلف عن إمامه، يتخلف بركن بركنين، وهذه أيضا لها أحكامها في البطلان والصحة. على أي حال نعود إلى مسألتنا وموضوع السلام. نقول لما يتعلق موضوع السلام: متى يقوم المسبوق ليتم صلاته؟ واحد يصلي خلف الإمام وعليه ركعة أو ركعتان، جاء متأخرا، يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، وهذه يعني مسألة مهمة يا إخوان، وهي قضية عدم الاستعجال. يعني كثير من المأمومين هداهم الله عندهم عجلة، يعني ما يمهل وينتظر إمامه ليسلم التسليمتين ويقوم، لا، أولا يقول السلام هو قام، انتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين، انتظر يا أخي حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم قم بعد ذلك. لما العجلة؟ وكم راح تفرق معك يعني؟ كم راح تفرق معك يعني؟ ثانيتين؟ ثلاث ثواني؟ طيب ما حكم المأموم الذي يقوم قبل السلام، سلام الإمام؟ إذا قام المأموم قبل شروع الإمام في السلام، يعني قبل ما يبدأ، قبل ما يقول الإمام السلام قام، هذا قبل تبطل صلاة المأموم، تبطل صلاة المأموم. الحالة الثانية أن يقوم المأموم بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، فلما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام المأموم. فمن قال من العلماء أن التسليمة الثانية سنة قال صلاة المأموم صحيحة، لأن الإمام خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى والثانية سنة. ومن قال التسليمة الثانية واجبة مثل الأولى يقول لا يجوز للمأموم أن يقوم بعد التسليمة الأولى، لازم يقوم بعد التسليمة الثانية، وإن قام بعد الأولى بطلت صلاته. وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذا سلم التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله يرى بعض المتأخرين قاموا قبل ما يسلموا التسليمة الثانية، يرى بعض المؤمنين اللي في الآخر الصف أو الصف الثاني قاموا، فبعد الصلاة يقول أعيدوا صلاتكم، إذا سلم قال أعيدوا صلاتكم، لأنه يرى بأن التسليمة الثانية مثل الأولى، ما انتهت الصلاة، ما انتهت، قمت قبل إمامك. طبعا مسألة فيها خلاف، قلنا الجمهور يرون بأن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية سنة، الحنابلة يرون أن التسليمتين كلاهما ولا بد منهما، ولذلك يقول يا مأموم انتظر حتى يسلم الإمام وينتهي من صلاته تماما، ينتهي من تسليمتيه ثم قم. طيب الآن نأخذ مسألة معاكسة، بعض المأمومين إذا سلم الإمام هو لازال يدعو، يعني يكمل دعاءه ما انتهى، عنده دعاء يكمله، فهل هذا صحيح؟ نقول ما هي السنة؟ أن لا يتأخر عن الإمام في التسليم فيسلم بعد تسليمتي الإمام مباشرة، ولا يتأخر عنه من أجل الدعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يسلم حين يسلم الإمام، ثم روى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال الحافظ رحمه الله وكأنه يعني الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، لا يتأخر هذا في فتح الباري. وعن مجاهد قال سألت ابن عمر يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو أو أسلم؟ قال لا بل سلم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة وأنه يسلم مع الإمام ويدع الدعاء، يعني الاقتداء بالإمام أهم من إكمال الدعاء، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، معناها إذا سلم فسلموا، وأن هذا أولى مقدم على إكمال الدعاء. قال ابن رجب في فتح الباري إلا أن يكون قد بقي عليه منه شيء يسير فيتم ثم يسلم. لكن إذا كان المأموم لم يتم التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو المسألة مسألة الدعاء الآن، مسألة أنه التحيات ما أو الصلاة الإبراهيمية ما كملها، فإنه لا يسلم حتى يتمها. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل التحيات هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع الإمام؟ فكان الجواب يكملها ثم يسلم. وأيضا قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك، لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام. ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك. فالشيخ رحمه الله يرى أنك إذا ما كملت التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع تكملها ثم تسلم، لكن لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك إذا الإمام سلم. وينبغي للإمام أن لا يتعجل في القراءة والدعاء والأذكار، وحتى لا يترك حتى لا يضطر المأموم أو حتى لا يوقع المأموم في الحرج. طيب الآن انتهينا من موضوع السلام. المصنف رحمه الله بعد ذلك تكلم في قضية الأركان والواجبات، يعني بعد ما استعرضها أجملها، بعد ما استعرضها بالتفصيل أجملها ولخص الموضوع، فقال رحمه الله تعالى
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
إذن لما فرغ المصنف من بيان صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم شرع في بيان ما هو فرض من أفعال الصلاة وما هو سنة، فذكر أولا الأركان، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. فالركن هو ما لا وجود للشيء إلا به، فهو جزء أساسي لا يمكن تركه ولا يصح تركه. الحنابلة يقسمون أفعال الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أركان واجبات سنن. وتظهر فائدة هذا التقسيم في الترك، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الإتيان به. وأما الواجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا ونسيانا جبره بسجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. إذن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا بل لابد من الإتيان به، والواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا ونسيانا جبره بسجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. وقد قسم المصنف رحمه الله الأركان إلى أركان قولية وأركان فعلية. فالأركان القولية التي ذكرها المصنف رحمه الله أربعة، فقال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي الركن الأول من أركان الصلاة. ويدل على ذلك ما روى أبو داود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح. وفي حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، رواه البخاري ومسلم. وقول المصنف رحمه الله: وقراءة الفاتحة على غير مأموم، يدل على كونها ركنا، رواية البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله على غير مأموم يعني الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. ففي خلاف في وجوب الصلاة على المأموم، في وجوب الفاتحة على المأموم، في خلاف في وجوب الفاتحة على المأموم، سبق ذكر ذلك. وأن مذهب الحنابلة والمالكية أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية فقط، يعني في الجهرية ما يجهر. ومذهب الشافعي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وبعض علمائنا المعاصرين كالشيخ بن باز بن عثيمين اختاروا قول الشافعي، اختاروا مذهب الشافعي ما اختاروا مذهب الحنابلة في هذه المسألة. واستدلوا بحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم كالترمذي والدارقطني والبيهقي والخطابي، و هو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجاهلية. والآخرون قالوا لا تجب عليه، قالوا إذا كانت الصلاة سرية لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة، وإذا كانت جاهلية تكفي قراءة الإمام. واختار ذلك شيخ الإسلام التيمي رحمه الله وغيره، هذا مذهب مالكية والحنابلة كما قلنا. طيب، قول المصنف رحمه الله والتشهد الأخير يدل على ذلك، يعني على الركنية، ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام. كيف تقول السلام على الله والله هو السلام؟ ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقول ابن مسعود قبل أن يفرض التشهد دل على أنه فرض، الحديث صحاه الدارقطني والبيهقي والنووي. قوله والسلام يعني هذه من الأركان الآن، أن ركن لا تصح الصلاة إلا به، وبهذا قال جمهور أهل العلم لقول عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فمعنى أن الصلاة لا يمكن الخروج منها إلا بالتسليم، أن التسليم لا بد منه، لهذا يقتضي أنه ركن. طيب، هل هناك أركان أخرى ما ذكرها المصنف رحمه الله؟ هناك أركان عند بعض العلماء، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن في مذهب الشافعي وأحمد. وسبق أن قلنا أن الوسط التوسط هو القول بوجوبها، لأن يعني بعضهم قال سنة، بعضهم قال واجب، بعضهم قال ركن. ثم قال المصنف رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي أن الأفعال الأساسية التي تتكون منها الصلاة هي أركان فيها: القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول، فهذه ستة أركان فعلية. وسنأتي على تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، يعني على أدلتها في تلخيص الأركان والواجبات والسنن. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.
الوتر هو العدد الفردي، واحد كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ الآن بالإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول: أنا عندي حمام يؤذيني ويوسخ الممرات البيت ويوسخ الشرفة ويوسخ أيضا يعني ذرق الحمام يصل إلى ساكني البيت. طيب، هذا يعني لو صاده فأطعمه ذكاه، صاده فذكاه أطعمه مثلا الفقراء، هذا أحسن، منها تخلص من الحمام ومنها يعني انتفع به. لكن على أي حال قتل المؤذي جائز، قتل المؤذي من الحيوانات جائز. طيب، هناء تفضلي. هناء، طيب أم جاسم تفضلي. أم جاسم، طيب. يقول السؤال: يعني المرأة التي ترعى البقر هل يجوز لها الصلاة خارج البيت وحدها؟ نقول: إذا كان المكان مأمونا، إذا كان المكان مأمونا يعني لا خوف عليها، فإنها تصلي بحجابها خارج البيت. هي تسأل تقول: هل الصلاة خارج البيت صحيحة؟ نقول: نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض البادية، بعض المناطق، ما تزال النساء ترعى الغنم، ترعى البقر، كما في هذه الحالة. طبعا السؤال من بلاد المغرب العربي، فنقول: نعم، تصح الصلاة ما دام المكان مأمون، تصح الصلاة. طيب، الأخ محمد.
نعم يا شيخ.
تفضل يا أخي.
نعم يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
إن نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا محمد.
هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بدون جوارب؟
بدون إيش؟
جوارب.
بدون؟
جوارب، تخشف الجوارب.
الجوارب. إذا كانت ترخي ثوبها على قدميها، يعني تستر ظهور القدمين بمثلا جلبابها، ثياب الصلاة تبعها، ترخيها على ظهور قدميها، تصح الصلاة. السؤال الثاني.
السؤال الآخر، فرغت من الوضوء أذن الصبح، هل أصلي ركعتين أم لا؟
لا، إذا أذن الصبح ودخل الفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر، لا تصلي إلا سنة الفجر. وقد ورد النهي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين أذان الفجر وفريضة الفجر يعني إقامة الصلاة إلا سنة الفجر فقط. حياك الله وليد. تفضل يا وليد.
أي معك يا شيخ.
تفضل.
ألو.
نعم
شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا بطني مريض يا شيخ.
شفاك الله وعافاك.
عندي نفران ودائما القوة دائما غازات دائما غازات، الواحد مرات بتوضى مرتين ثلاثة و...
طيب يا أخي
أربع مرات في
السنة. طيب شوف إذا أحدثت توضأ، فإذا تكرر ذلك حتى صار هناك حرج، فما جعل عليكم في الدين من حرج؟ رفعت الشريعة الحرج، فتوضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا تبالي بما خرج، ما دام الخارج هذا مستمرا، وكل ما توضأت طلع غازات، كل ما توضأت طلع غازات، بعد ما يدخل وقت الصلاة توضأ وصلي ولا تبالي بما خرج. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد الله يجزاك خير، بالنسبة للحفظ القرآن الكريم لازم يكون بالترتيب ولا
لا؟ ما يشترط يعني، ممكن تحفظ مثلا سورة الكهف قبل البقرة، ممكن تحفظ مثلا جزء عما قبل تبارك، وهكذا. أم أسماء تفضلي. أم أسماء.
أم أسامة.
أم أسامة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا طلعت عمرة.
أيوة.
في الحرم المدني جاءت بايعة وأخذت اشتريت منها بضاعة.
داخل المسجد. داخل المسجد النبوي، داخل المسجد.
لا في ساحات المسجد النبوي.
يعني في الخارج.
في ساحات المسجد.
خلاص ما دام في الخارج يجوز ذلك. يعني يجوز البيع والشراء في الساحات الخارجية اللي خلف باب المسجد أبواب المسجد، اللي خلف أبواب المسجد، لا يعني قبل أن يدخل المصلون إلى المسجد، قبل أن يدخلوا في الساحات الخارجية لأنها ليست من المسجد، فلو مكثت فيها الحائض وباع فيها البائع فلا حرج في ذلك. أمينة تفضلي. أمينة.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عندي سؤالين دكتور. السؤال
نعم.
الأول.
نعم.
القناة زاد فقه العبادات قالوا على أنه لا يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر، وإحنا في مسجد الأقصى منصلي الجمعة والشيخ الأقصى بيجمع العصر للمسافرين من شمال فلسطين. هذا السؤال الأول.
طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون عدم الجمع، يقولون الجمع ورد بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا لا في عدد ركعات ولا في وجوب الخطبة ولا في الجهر والإسرار، فيقولون الجمعة ليست ظهرا وبالتالي ما يجمع العصر مع الجمعة. على أي حال هذه مسألة يعني من مسائل الاجتهاد، صح أكثر العلماء يقولون بعدم الجمع. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ألو.
إيه نعم.
السؤال الثاني حرام جديد وجدناه على البرندة تبعتنا، حرام إيه؟ مغلف جديد، إحنا ما بنعرف لمين وما بنعرف صاحبه وكيف أجانا، البرندة مكشوفة على الشارع الرئيسي، فوجدنا الحرام مغلف.
ليش انتوا ساكنين في الدور؟ انتوا ساكنين في الدور الارضي؟
نعم.
انتوا ساكنين في الدور الارضي؟
هلا هي البيت على الشارع.
على الشارع.
بدك تحكي مرفوع عن الشارع حوالي متر او مترين. فالبرندة مكشوفة ما فيها زجاج. فوجدنا هذا الإحرام، الإحرام جديد. فالآن صاحبه إحنا ما بنعرفه، ما احتمال على إنه أحد البائعين المتجولين ممكن أسقطوا باب البيت، وأحد المرة فكروا إلنا ورمالنا إياه، هذا احتمال.
كم يعني كم ثمنه هذا؟ كم ثمنه؟
كيف؟
كم ثمنه هذا الإحرام؟
يعني بحدود خلينا نحكي 100 ريال 150 ريال.
100 ريال سعودي؟
تقريبا هيك، أو 150 ريال.
أيوه. طيب تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. في سؤال آخر؟
دكتور فيك الخير.
حياكم الله. أم أيوب تفضل. أم أيوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أرملة منذ 5 أشهر. ألو.
رحم الله زوجك، تفضلي. نعم.
نعم. ما زوجتي ما تركناش مبلغ مالي ولا، فقام أحد الأقارب عنده شركة خاصة بتوظيفي عنده في شركته الخاصة، ثم طلب مني أن لا أتأتي للعمل وأقوم بتطبيع الأطفال. زوجي ترك لي ابنين، هل هذا جائز يا شيخ؟
ما دام هذا الرجل تبرع من عنده، يعني ما تبرع من عنده راضيا، تبرع من عندي راضيا، فجعل اسمك عنده في الشركة كأنك موظفة، ثم جعل لك هذا الراتب الشهري، خلص هذا قصد الإحسان، قصد الإحسان إلى أرملة وأيتامها، فهو مأجور والحمد لله، لأنه فعله راضيا عن طيب نفس، فعله راضيا عن طيب نفس. طيب الأخ نايف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
الله يعافيك يا شيخ. إذا دخلت مع الإمام سواء كانت بالركعة الثانية أو الثالثة، هل جلوس التشهد الأول والتشهد الأخير هل أقرأ مثل كأني لاحق مستدرك الإمام مع الركعة الأولى؟ يعني مثلا التشهد الثاني هل أقرأ الصلاة على النبي ولا بس ألتزم بالتشهد؟
لا تقرأه كاملا، لأنك خير لك من السكوت، لأنه لو ما قرأته كاملا والإمام قرأه كاملا ماذا ستفعل أنت؟ ستسكت بقية التشهد؟ خير لك أن تكمله وتؤجر على الذكر هذا. الأخت هيفاء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ احنا قدمنا على سلفة من المصرف يعني، وعلى انه ترجع نفس المبلغ كأنما 40 أو 60.
طيب
فيقولون ما بها ربا، وبس اللي راح تطلع لنا السلفة تاخذ مبلغ يعني على العمل اللي هي تقوم به، فهل يجوز او لا؟
طب هذه اللي تطلع لكم السلفة يعني هل هي مثل يعني متابعة للإجراءات؟ يعني أي واحد يجي آخر يتابع يصل، فهي كفتكم المتابعة؟ يعني أنتم ممكن تتابعوا بأنفسكم وتطلعوها، لكن التعب تبع المتابعة قامت به وأخذت أجرة لها فلا مانع، ولا هي متواطئة مع الجهة التي تصرف مع الموظفين، فالعملية عملية رشوة وتأخذ وتتقاسم معهم، ولو انكم رحتوا انتم تابعتوا بانفسكم ما تطلعوا شيء؟ يعني يعتمد، هل هذه تقوم بعمل مجرد متابعه ممكن انتم تقوموا به تحصلوا على السلفه، ولا لا في تواطؤ بينه وبين الموظفين في الجهه التي تصرف السلفه؟ بناء عليه نعرف الحكم، هل هذه رشوه ولا اجره؟ ام زيد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
عندي سؤال الأول يتعلق بالحيض.
بإيش؟
أنا في مال حيض فيعي الدورة الشهرية تجيني 5 أيام، بعد ذلك نقعد 4 أيام وأنا يهبط عليا شعر كيما هكا لون أصفر هكا مع بني مائل للبني، وهذا 4 أيام نقعد أنا كل يوم وأنا نتفضل الوضوء الأكبر، ما ندليش ثم بعد انتهاء انقطاع الدم كنت هبط عليا 4 أيام من الوقت كامل نقعد ثم 9 أيام. حابة نعرف هذا حيض ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني
إذا لحظة.
يا شيخ أنا زوج.
أيوة كملي كملي.
قدامنا مسجد
أيوة.
المسجد قريب لينا. أيوة. وزوجي راح يصلي في المسجد بحجة إنه الإمام يغلط يكسر بزاف قراءة في القرآن الكريم. أنا زوجي ما حافظ لكتاب الله وحافظ بالأحكام. أنا لما أقول له ما تروحش يقول لي ما نحسش بالخشوع لأنه هذا الإمام هذا يخطئ بزاف في القراءة. فبالتالي صلي هنا بينا في البيت. والمسجد الآخر بعيد لازم يروح بالسيارة. فما هو الحكم من فضلك؟
أبو محمد فضل أبا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ الله يجزيك خير.
تفضل يا أخي.
سؤال أول شيخ، أنا عندي عدة صناعية بشتغل فيها كهربائيات ولا زين، في بعض الناس اللي يجي بيطلبها من عندي يعني، في حرج أنا ممكن هاي تتعطل ممكن تخرب إذا أخذوها، ممكن أعلو قلت لهم مثلا مش موجودة أو كيف الحل يعني، تعتبر من منع المعونة؟
لا، أنت إذا شوف إذا أعطيتهم العدة عارية يعني استعيروها، فيلزمهم يلزمهم ضمان ما أتلفوه منها، لو أتلفوا شيئا لازم يجيبوا بداله، لو خربوا شيئا يجب عليهم إصلاحه، يجب عليهم. طيب، ويجوز لك أن تؤجرهم إياها تأجيرا، فإذا لو أتلفوا شيئا يجب عليهم إصلاحه، لو خربوا شيئا يجب عليهم، لو أتلفوا شيئا يجب عليهم تبديله، يجيبوا بدلا منه إذا أتلفوه، وإذا خربوه لازم يصلحوه. وإذا علمت أنه هذا يحافظ على العدة لما يأخذها ممكن تعير هذا تتساهل معه ويعني ما تمنع عنه الماعون هذا، لكن الثاني اللي ما يبالي ويأخذها ويخرب ويتلف وما يبالي فيها لست ملزما بإعارته، ولا تعتبر مانعا للماعون إذا كان هذا الإنسان مفرطا، لا يلزمك شرعا أن تعير المفرط، لكن اللي حافظ عليها إن شئت أن تعيره تعيره، وعليه أن يردها كما أخذها. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا متزوج.
أيوة.
ألو.
أيوة أيوة.
أنا متزوج وزوجي يعني معه موظفات في المحل.
أيوة.
أيوة. بعدين يجلس يعني في معه علاقة بينها معه.
ما هو يعني ما هو السؤال؟
معه علاقة يجلس يتواصل معهن.
أيوة ما هو السؤال؟
وداخلية بيجلس يكلمه يقول لي هذا الحلالي. لأن الآية بالقرآن نعم أحل لكم ما ملكت أيمانكم.
لا هذا اسمه، هذا الكلام باطل، هذا كلام باطل. أول شيء لا يجوز لهذا الإنسان أن يختلط بالنساء في العمل، لا يجوز له ذلك. هذا لما يجلس معهم ويتكلم معهم ياخذ يعطي معهم ويتبسط مع النساء ويضحك معها ويضحك معها ويتبسط معها في الحديث، هذا لا يجوز. كيف يفعل هذا؟ هذه فتنة، هذا يثير الشهوات، هذه إقامة علاقات مع هؤلاء النساء بالباطل، ما يجوز، محرم، ليست زوجة له. أما ادعاء أنها ملك يمين فهذا كذاب، هذا كذاب. ملك اليمين له طرق شرعية في الحصول على ملك اليمين، وليست المرأة إذا اشتغلت عنده ملك يمين، الموظفة إذا اشتغلت عنده ما هي ملك يمين، الخدامة إذا اشتغلت عندها ما هي ملك يمين، زميلته في العمل ليست ملك يمين. هذا كذب باطل، هذا من تسويلات الشيطان ليسوغ له الحرام، هذا كلام مرفوض. وين هذا من ملك اليمين؟ وينه ملك اليمين؟ من طرق الحصول عليه الشراء، فهل اشتراها وهي ملك يمين؟ يعني لو واحد اشترى حرة ما تصير ملك يمين، لو واحد باع بنته، واحد حر وبنته حرة، باع بنته على واحد آخر ما تصير ملك يمين مع أنه باعها. ما يجو ما تصير ملك يمين إلا إذا كانت هي أصلا أمة، كانت أمة مملوكة فاشتراها أو بالهبة وهب أمة لشخص آخر، أو ما كان من نساء الكفار في الجهاد في سبيل الله في السبي يقسمه الإمام، هذه مسألة لها أحكام خاصة، وليس الواحد يدعي الخدامة ملك يمين وصاحبته في العمل ملك يمين والموظفة عنده المستأجرة ملك يمين، هذه أجيرة عنده، وينبغي أنه ما يصير بينه وبينه علاقات خاصة. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، هذا كلام، هذا كلام والعياذ بالله كلام أصحاب الهوى. طيب عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
السؤال أول، مسجدنا ينحرف عن القبلة 30 درجة.
طيب
سؤال ثاني
تسمع الجواب. نعم سؤال الثاني.
سؤال ثاني، ماذا يترتب عن الأحكام سونار داخلي للنساء؟
ماذا يترتب على أحكام إيش؟
سونار داخلي جهاز.
أيوة.
حتى يكشفون المبيض.
أيوة أيوة.
للنساء.
أيوة. طيب.
ماذا يترتب على أحكام الغسل أو
طيب. يعني السونار يا أخي يا عبد الله، السونار هذا كشف المرض، كشف المرض ولا لأجل المولود، معرفة جنس المولود والجنين؟ طيب هبة تفضلي. هبة. طيب عبير تفضلي. نعم. طيب طبعا بالنسبة لسؤال الأخت، قالت يعني أنه الدورة الشهرية 5 أيام دم ثم 4 أيام كدرة وبني، هذا تبع الدورة، ما دام أن الكدرة والصفرة متصلة بدم الحيض فهي من الحيض، ما دامت متصلة بدم الحيض فهي من الحيض، وإذا كانت بعد الحيض وبعد الطهر وبعد القصة البيضاء فليست من الحيض. تقول زوجها يعني ما يصلي وراء الإمام لأن الإمام يخطئ بزاف، يعني كثيرا يخطئ كثيرا، فإذا كان الخطأ في الفاتحة يغير المعنى فلا يصح أن يصلي خلفه، يناصحه وما يصلي وراه إذا كان الخطأ في الفاتحة يغير المعنى. أما إذا كان الخطأ في غير الفاتحة فإنه تصح الصلاة خلفه، ما يترك صلاة الجماعة، ما يترك صلاة الجماعة من أجل ذلك، صلاة الجماعة في مصلحة عظيمة، ويسعون في تعيين إمام يحسن التلاوة، ممكن هو يصلي بهم، هو يصلي بهم ما دام يحسن ويحفظ يصلي بهم. طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندنا في الجزائر عندنا رجل ولا امرأة يكون على البوسفير،
ماذا يفعلون؟
يكون على البوسفير بالنار أو بطريقة أخرى،
الكي يعني يستعملون الكي في العلاج يعني
في العلاج. نعم. إيه.
طيب
امرأة أو رجل.
طيب
وعندنا والسؤال الثاني، عندنا امرأة أو رجل يقلعون الخلعة عنا في الجزائر كما نقول، كما نقول افزع،
ماذا يفعلون؟
مرأة أو رجل يذهبوا عندهم النساء أو الرجال يقلعون الخلعة كما نقول احنا في الجزائر كما نقول يفزع.
إيوة.
مرأة أو صغير أو كبير يفزع.
إيه يعني كيف يعني فسري لي ايش يعني؟
عندما تسقط حاجة أو الأخر يفزع، الطفل أو كبير أو صغير، يذهبون عند المرأة أو رجل يقلعون الخلعة بالحلبة.
يعني إذا صار في فزع، إذا صار في فزع
نعم
عند الطفل.
نعم نعم يا شيخ.
طيب عند الطفل يذهبون إلى هذا المرأة أو الرجل ماذا يفعلوا؟ يعطيهم حلبة، يعطيهم حلبة دواء يعني يشرب، يعني عندهم يعطيهم؟
لا لا يا شيخ، لا يا شيخ، عندما يذهبون يأتوا معهم الحلبة مطحونة، والمرأة أو الرجل يضعوا الحلبة على ظهرهم ويقلعون عليهم الخلع الفزع.
طيب 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 خير إن شاء الله. الأخ عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، الآية الكريمة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. معنى هذه الآيات وتخاطب من واستقصد من؟ بارك الله فيكم.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم. ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين. فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاء، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4,000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. يقول هذا الأخ: ما حكم من يعمل في مكتب للإنترنت ولا يجي شخص ويشتري منه والخدمة لا يدري ماذا ينزل وماذا يرى؟ إذا كنت لا تدري ولا يغلب على ظنك شيء سيء فلا بأس أن تبيع الخدمة، أما إذا غلب على ظنك شيء سيء أو تأكدت فلا تبيعه. يقول السائل: إذا أوترت ثم نمت ثم قمت قبل الفجر هل أوتر مرة أخرى؟ لا، صلي مثنى مثنى، صلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر. يقول: كيف تتوقعون تغييرا إيجابيا في الأمة إذا كانت المخاطبة لفئة محدودة في طلب العلم؟ هذا جانب من الجوانب. يعني الآن نهوض بالأمة، تحتاج الأمة إلى نهوض في مسألة معالجة انحرافات العقيدة والشركيات، في معالجة البدع والضلالات وإعادة الناس إلى السنة، في مسألة محاربة التعصب وربط الناس بالأدلة الشرعية وكلام العلماء، في مسألة الكبائر والفواحش والربا وإلى آخره، تحتاج الأمة إلى توبة منها، وكذلك من سائر المعاصي من الصغائر. فالأمة تحتاج إلى إصلاح في جوانب كثيرة، حتى في قضية اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة. كيف أفراد الأمة وشباب الأمة وبنات الأمة كيف يفهمون القرآن والسنة إذا كانت لغتهم العربية ضعيفة؟ الأمة تحتاج إلى إصلاح على مستوى الشخصية الإسلامية، أن تكون شخصيات أفراد الأمة متصفة بالإيمان، الأخلاق، الصدق، الأمانة، الإتقان، أن تكون هذه الشخصيات متميزة بدينها وعقيدتها، ما فيها تبعية للكفار ولا تقليد للكفار ولا تشبه بالكفار، وإنما متميزة. الأمة تتميز باللغة والتاريخ، حتى التأريخ، هذا استعمال التاريخ، تأريخ القمري الهجري. كذلك الأمة تحتاج إلى أخذ بأسباب القوة في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في التقنية، حتى تكون أمة مهابة قوية يحسب لها حساب، حتى تكون أمة مستقلة بقرارها، ما تعتمد على غيرها، ما هي مرتبطة بغيرها. جوانب الإصلاح كثيرة. نحن الآن نحتاج إلى إصلاح على مستوى العلاقات بين الذكور والإناث، لأنه صارت هناك علاقات محرمة كثيرة، نتج عنها فواحش، نتج عنها رذائل، نتج عنها ذهاب العفة، نتج عنها الوقوع في محرمات. نحن نحتاج إلى إصلاح على مستوى تربية الأولاد، العبودية للتقنية. الآن العبودية للتقنية، نحتاج إلى إصلاح حتى على مستوى ما يأكله الأولاد، ما يكون من هذه الأشياء الضارة التي نشرت السرطانات. الإحصائيات تقول في البلد 39 حالة سرطان يوميا، يعني كم في السنة؟ شوف، آلاف مؤلفة. من وين نتجت هذه؟ فنحن نحتاج إلى إصلاح عقدي وإصلاح أخلاقي وإصلاح حتى على مستوى يعني الطب والغذاء والدواء، نحتاج إلى إصلاح على مستوى التقنية والقوة، أخذ أسباب القوة، إصلاح دين الأمة، عقيدة الأمة، لازم ينتشر العلم الشرعي في الأمة بدلا من هذا الجهل المطبق. لازم الناس تعرف دينها إيش يعني الإيمان وأركانه، الشهادتان ومعانيها، الإسلام وأركانه، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، لازم. طيب، يقول السؤال: إذا كان انحراف عن قبلة 30 درجة، الفرض الواجب استقبال القبلة، إذا كان الانحراف يسيرا ما يخرج عن الجهة، يعني لا زال يعني فلنفرض القبلة مثلا شرق، فالانحراف في انحراف كم درجة ولكن ما تخرج عن الشرق، يعني ما صارت مثلا شمال جنوب غرب، ما تغيرت الجهة، فالانحراف اليسير لا يضر. وقد بين الفقهاء الانحراف الكثير والانحراف عن الجهة، يعني بدل مثلا إذا صارت القبلة شرق، إذا صار شمال، إذا صار جنوب، إذا صار غرب، خلاص هذا لا يتصح، لا يصح الصلاة. فقال الدردير من فقهاء المالكية: والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب، نص عليه في المدونة، يعني تتغير الجهة تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأهل المدينة طبعا واضح. فالانحراف 30 ما يغير، 15 20 25 30 لا يغير عن الجهة تماما، ما يغير عن الجهة تماما، ولكن صحح. طيب، يقول: ما حكم السونار الداخلي في الكشف؟ إذا أدخلت الطبيبة جهازا للعلاج فإن هذا الجهاز للكشف لا بأس به، ولا يفسد الصيام، ولا يوجب الغسل، وهذا الجهاز الكشف عن التهابات الأمراض حتى يتم علاجها، فهذا من وسائل العلاج، من وسائل العلاج. طيب، يقول السائل أيضا: بعت ذهبي لشهر مؤجل وزاد ثمن الذهب 3 أضعاف. أولا، بيع الذهب بالآجل ما يجوز، بيع الذهب بالآجل عمل محرم، لا بد من بيع يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا مثل يدا بيد، وإذا كان في عملة نقدية تقوم مقام الذهب هي التي يتم التقابض أيضا بها، فما يجوز بيع الذهب بالآجل. شوف الآن صارت مشكلة نتيجة مخالفة الحكم الشرعي. طيب، يقول السؤال: ما تفسير قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون؟ الذين سبق لهم في علم الله في اللوح المحفوظ أنهم من أهل السعادة، أصحاب الأعمال الصالحة والإيمان، أولئك عنها يعني عن النار، عن النار مبعدون، فلا يدخلونها بل يبعدون عنها غاية البعد، حتى لا يسمعون حسيسها ولا صوتها ولا يرونها. والحسيس حس النار وحركة لهبها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون في المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم في ذلك خالدون مخلدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب، يقول: لماذا ورد يعني في 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 الفرائض أنها نصف العلم، يعني أحكام المواريث؟ قالوا: لأن العلم بعضه يتعلق بالحياة بأحكام الحياة، وبعضه يتعلق بأحكام الموت. فأحكام الحياة كثيرة، يعني مثلا هذه مثلا الإمامة وأحكام الصيام والصلاة والزكاة. أحكام الموت مثل الفرائض، المواريث، الوصايا، هذه أحكام الموت. فقالوا الفرائض نصف العلم لأنها يتعلق، لأن الأحكام على نوعين، أحكام حياة وأحكام الموت، فهذه أحكام الموت، لذلك قالوا الفرائض نصف العلم. الأخت اللي سألت عن يعني الإحرام، اللقطة اليسيرة لا بأس بأخذها، مثل 10، 20، 30 ريالا مثلا لا بأس بأخذها، إذا عرف صاحبها تدفع إليه، وإذا ما عرف صاحبها لا بأس بأخذها. أما إذا كانت اللقطة لها قيمة عالية 100 أو أكثر، يعني مما تتبعه همة أوساط الناس، له شأن، فلا بد من تعريفه سنة في الأماكن العامة وينادى عليه، كانوا ينادون عليها في الأسواق وأبواب الجوامع طبعا من الخارج، فيعمل مثلا إعلان، يعمل إعلان عنه، هذا من تعريفه، ويعرف سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا ويصلح شأننا ويعيذنا من ناره ويدخلنا جنته، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها.